الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، مهما ثار أهل الباطل ومهما ثار أهل الضلال، فالعاقبة ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. والله ما نحن موجودون على هذه الأرض إلا لشيء واحد، أن ننضبط بأوامر الله، فنسعد في هذه الدنيا ونسعد في تلك الدار، والعاقبة للمتقين. واتبع ما يوحى إليك، واصبر حتى يحكم الله، وهو خير الحاكمين. سواء في أزمة وسواء في راحة، سواء في شدة وسواء في سعة، سواء في تعسير وسواء في تيسير، واتبع ما يوحى إليك، واصبر حتى يحكم الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن الله لا يقبل غدا غيرها. من كثرت حسناته في هذه الدنيا نجا في الحياة الأخرى، ومن كثرت سيئاته في هذه الدار فحاله غير حال النجاة في تلك الدار، إلا أن يأذن الله بشيء. إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وقال سبحانه: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله، يعني بالرجوع. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة قال: أما والله لأخرج منك وإني لأعلم أنك أحب بلاد الله إلي وأكرمه على الله، ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت. رواه الترمذي وأبو يعلى. عنوان خطبة اليوم: أسافر أو لا أسافر. لا ريب أيها الإخوة بأن كثيرا منكم يسأل في هذه الأيام أو يسأل هذا السؤال: أسافر أو لا أسافر. لذا أحببت أن أضع بين أيديكم نقاطا خمسة تعينكم على الإجابة على هذا السؤال. النقطة الأولى: حكم السفر عموما. والنقطة الثانية: ما الأصل في هذه المرحلة، أن يبقى الناس أو أن يسافروا؟ والنقطة الثالثة: الإبقاء على الأعمال في البلد لمن سافر. والنقطة الرابعة ستريد عليكم أما الخامسة ففيها فوائد. هذه هي المحاور الخمسة لخطبة اليوم. النقطة الأولى حكم السفر، وهنا نقطة مهمة قبل الدخول في تفاصيل هذا الكلام. المسلم لا يتحرك حركة حتى يراجع مرجعيته، ونحن قوم امتن الله علينا بأن جعلنا أتباع دين، أتباع قرآن نزل من السماء. وحده القرآن الكريم هو الكتاب الباقي إلى اليوم وإلى قيام الساعة بدون تغيير ولا تبديل، نزل من السماء، ووحدها سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من بين كل الأديان، جاءت متكاملة مضبوطة ضبطها علماء هذا الفن، علماء الحديث. نحن قوم عندنا مراجع، قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما حكم السفر؟ رجعت إلى عدد لا بأس به من المراجع الفقهية لأستخلص منها حكم السفر في الإسلام. من أفضل ما قرأت من ذلك ما كتبه ابن العربي المالكي في كتابه الجليل أحكام القرآن. ألخص لكم شيئاً مما جاء في كتابه، قال: ينقسم السفر في الأرض بحسب المقصود منه إلى قسمين، إما هرب وإما طلب، وينقسم من جهة الأحكام الشرعية إلى خمسة: إما واجب وإما مسنون وإما مباح وإما مكروه وإما حرام. السفر من حيث مقصوده نوعان: إما سفر هرب وإما سفر طلب، ويعدد هو للهرب ستة أنواع وللطلب تسعة، سأعرض عليكم بعد قليل ما يقول. من حيث الأحكام الفقهية، السفر أحياناً يكون فرضاً مثل صلاة الجمعة، مثل صلاة الظهر، وأحياناً يكون مسنوناً، وأحياناً مباحاً، وأحياناً مكروهاً، وأحياناً حراماً. فمن أقسام الهرب، لأن السفر إما هرب وإما طلب، الهرب ستة. من أقسام الهرب: الهرب من دار لا يستطيع المرء بها القيام بشعائر دينه، يمنع من إقامة شعائر الدين، وهو قادر على الهجرة، فهذا واجب في حقه السفر. إنسان موجود في مكان ممنوع من إقامة الصلاة، ممنوع من إيتاء الزكاة، ممنوع من الصوم، ممنوع من إقامة شعائر الدين، ويستطيع أن يسافر، يجب عليه شرعا أن يسافر، وإذا بقي في ذلك المكان فإنه آثم عاص، كالذي لا يصلي العصر آثم عاص، ومن صلى مأجور، من سافر في مثل هذه الحالة فهو مأجور مبرور. هذا نموذج من الهرب. قال: وكذلك الهرب من دار كثرت فيها المعاصي وليس له دور في تغييرها. فالسفر عندها مستحب. إنسان موجود في مكان يستطيع أن يقيم شعائر دينه، شعائر دينه، لكن في هذا البلد، في تلك الدار، معاصي كثيرة، وهو لا دور له في تغيير هذه المعاصي، الآن يستحب له أن يسافر، مسنون. قال: فإن المنكر إذا لم يقدر على تغييره فزل عنه. قال الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. يقول ابن العربي: وقد كنت قلت لشيخنا الإمام الزاهد أبي بكر الفهري: ارحل عن أرض مصر إلى بلادك. كان في بأرض مصر معاصي. يقول التلميذ لشيخي: ارحل، هذه الأرض فيها معاصي. فيقول: لا أحب أن أدخل بلادا غلب عليها كثرة الجهل وقلة العقل. فأقول له: فارتحل إلى مكة فأقم في جوار الله وجوار رسوله، فقد علمت أن الخروج عن هذه الأرض مطلوب لما فيها من الحرام. فيقول، هنا شاهد مهم جدا أيها الإخوة في موضوع السفر: السفر مسنون لمن كان في مكان يستطيع أن يقيم شعائر دينه، لكن في معاصي كثيرة وليس له دور. أما ماذا لو كان له دور؟ تلميذ يقول لشيخي: يا شيخي، لو سافرت من أرض مصر إلى مكة جاور فيها. يقول: أنا أعلم بأنه في بمصر معاصي كان في وقتهم، لكن يقول: على يدي في هذه البلد هدى كثير وإرشاد للخلق وتوحيد وصد عن العقائد السيئة ودعاء إلى الله عز وجل وتعالى. قال أنا صح موجود في بلد فيها معاصي، لكن وجودي عم بفيد الآخرين، لذلك سأبقى والاستحباب أن أبقى لا أن أسافر. هذه سفر الهرب، إما هرب لأنه لا يستطيع أن يقيم شعائر الدين، أو هرب يقيم شعائر الدين لكن في معاصي كثيرة لا يغيرها. الآن الهرب الثالث، قال والفرار من الإذاية في البدن أو العرض أو المال. فإذا أيقن بوقوع الأذية وكان قادرا على السفر وجب السفر. واحد ملاحق باسمه، مهدد في عرضه بالاسم، أيقن بوقوع الهلكة الأذية في نفسه أو في عرضه أو في ماله، وجب السفر. قال وإن خشيها، ليس متيقنا يعني غير مطلوب بالاسم وما وليس ملاحقا في عرضه أو ماله بعينه، لكن يخشى الظاهر، كثير من الناس تضرروا، كثير من الجوار تضرروا، فإن خشيها خشي الأذية فقد أذن الله سبحانه له في الخروج عن بلده والفرار بنفسه وأهله وماله، أذن ليخلصها من ذلك المحذور. يقول وأول من حفظناه فيه، يعني من حفظنا فيه فعل مثل هذه الفعلة، الخليل إبراهيم عليه السلام لما خاف من قومه قال إني مهاجر إلى ربي، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، وقال سبحان، وموسى صلى الله عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام قال سبحانه فيه فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. يقول وذلك يكثر تعداده، يعني مثل هذه القصص الذين هربوا فيها أقوام صالحون حفاظاً خشوا على أنفسهم أو على أزواجهم أو على أموالهم. هذه من أقسام الهرب. وأما قسم الطلب، السفر إما هرب وإما طلب، وأما قسم الطلب فينقسم إلى قسمين، طلب دين وطلب دنيا، كسفر العبرة والحج والجهاد وطلب العلم وقصد البقاع الكريمة وزيارة الإخوان في الله والسفر إلى دار الحرب. يقول وأنا يهمني هذا الشاهد، قال وسفر المعاش، إنسان مسافر لطلب رزق لطلب معاش. يقول فقد يتعذر على الرجل معاشه مع الإقامة، انقطعت سبل الحياة وما فيش له دخل أبداً، فيخرج في طلبه في طلب المعاش لا يزيد عليه ولا ينقص من صيد أو احتطاب أو استئجار. يقول وهو فرض عليه، إنسان انقطعت أسباب الرزق عنه، بحث يمنة يسرة، سافر من محافظة إلى محافظة، بدل من حي إلى حي، منقطع البحث، وعنده أولاد وزوجة، الآن هذا يجب عليه شرعا أن ينفق. طيب انقطعت السبل حوله، ما فيش سبيل إلا بسفر، قال يجب عليه، هذا من سفر الطلب. قال وأما سفر التجارة والكسب الكثير الزائد على القوت، يعني إنسان عنده مال بس بده يوسع مشاريع، قال فذلك جائز بفضل الله سبحانه، لا يجب، الأول يجب، الأول حيموت هو وأولاده وما في ولا طريق للكسب هون وما عنده شيء، يجب عليه أن يسير في الأرض أن يسافر. أما إنسان عنده شيء وعنده أشياء بس بيحب يتوسع، قال هذا جائز يجوز له. قال سبحانه ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني التجارة. وبعد هذا يقول وبعد هذا فالنية تقلب الواجب من هذا حراما والحرام حلالا بحسب حسن القصد وإخلاص السر عن الشوائب. يعني لابد في سفرك سواء كان واجبا أو مسنونا أو مباحا أو مكروها، وسيأتي بعد قليل الحرام، قال النية تقلب الحرام حلالا والحلال حراما. الخلاصة الفقهية من هذه النقطة أن من كان منا في مكان لا يستطيع فيه إقامة شعائر دينه أو أنه كان في مكان أيقن فيه تلف نفسه أو أهله وماله وكان قادراً على السفر أو الانتقال، وجب عليه الانتقال. أما إذا خاف هذا التلف ولم يتيقنه فقد أذن له الشارع بالسفر. ولكن هل الأفضل أن تسافر ولا الأفضل أن تقيم؟ هذا هو مادة النقطة الثانية. إذن النقطة الأولى هي حكم السفر. الآن النقطة الثانية، محبة الوطن غالبة على المرء، داعية شوقه إليه، ومن علامة الرشد أن تكون النفس إلى بلدها تواقة وإلى مسقط رأسها مشتاقة. فالأصل أيها الإخوة أن يقوم الناس ببلدهم لا يرتحلون عنها، وأن يعمروها لا ينتقلون منها، وأن يذودوا عنها ولا يتركوها لسواهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. الأصل أننا جميعا لا نسافر، البلد بلدكم ما استطعتم إلى ذلك سبيلا. وأخص بالذكر في الأزمة أقواما يفيدون قومهم إن بقوا فيهم، وينفعون الناس ويخدمونهم ويثبتونهم إن رأوهم أمامهم. فأمثال هؤلاء حاجة البلد لهم كبيرة، فالصواب أن لا يتركوها، وملاذ الناس إليهم فلا يخذلوهم ولا يهجروهم. كما أخص بالذكر في الأزمات أعداداً إن هاجرت تتغير بسفرهم التركيبة السكانية للبلاد. هناك أقوام أشخاصهم مهمة، وهناك أعدادهم مهمة، وكلا هذين الاثنين مهمان جداً أن يبقوا في الأزمة فلا يرتحلوا. بل إن العلماء قالوا بحرمة سفر امرئ يستلزم سفره إهمال واجب من الواجبات الشرعية لا يقوم به غيره. مرة ثانية، في مكان يحرم السفر على صاحبه، العلماء قالوا يحرم سفر امرئ يستلزم سفره إهمال واجب من الواجبات الشرعية لا يقوم هذا الواجب إلا به. ولئن خرج قوم منا يا أيها الإخوة، فقد خرجوا اليوم ليعودوا غدا إن شاء الله، ولئن اضطر ملأ منا للسفر فسفرهم ليزدادوا قوة علمية وعملية ومالية ودينية ليزيدوا بها قومهم إذا رجعوا إليهم. وليذكر كل من عزم السفر أننا بانتظار عودته ليفيدنا مما أفاد وليمدنا بما أجاد. وليذكر في سفره إخوانا له في البلد فليساعدهم ما استطاع. هذه هي النقطة الثانية. النقطة الأولى حكم السفر، والنقطة الثانية الأصل الإقامة ولا تسافر. النقطة الثالثة، من عزم على السفر منا وكان من أصحاب الأعمال، يعني من درس الحكم الفقهي ووجد بأن الأفضل أن يسافر ففي سفره خير له وللآخرين، من عزم على السفر منا وكان من أصحاب الأعمال ندعوه إلى الإبقاء على أعماله في البلد. ما أمكن، لا تغلق أعمالك كلها وتسافر، أبقي لك أعمالا في البلد ما أمكنك ذلك، حرصا على الموظفين والمتعاملين مع هذه الشركة، وسيبارك الله به وبماله بنيته هذه لما بعد الأزمة إن شاء الله تعالى. مع وجود خطة توسع خارج البلد إن أمكن، كي تدعم مكاتب الخارج موظفي، أو كي تدعم مكاتب الخارج موظفي الداخل في حال توقف الدخل لا سمح الله. كل أخ بينكم يريد أن يسافر له أعمال هنا يستطيع أن يبقيها، أبقيها. وإذا كنت تقول يا أخي ما بستفيد، معليش أنت لا تستفيد، دع الناس يستفيدون وانوي بذلك، قل يا رب أنا أريد أن أبقي نفعا لعبادك، أبقي أعمالك هنا وسافر إذا وجدت المصلحة في السفر، وسيبارك الله لك بنيتك. جمع صناعي فاضل عمال منشأته الصناعية قبل أشهر ليقول لهم أيها الإخوة والأخوات، لقد وقفتم معي لسنوات طويلات تعملون وأربح، بالمناسبة كل صاحب شركة تجارية صناعية زراعية إنما كبر بجهد هؤلاء الناس، إنما زاد ماله بجهد هؤلاء العمال الذين عملوا عنده، وهم أخذوا ما يأكلون به ويشربون، وهو الحمد لله نمت ثروته. الرجل قال لعماله: أيها الإخوة، وقفتم معي لسنوات طويلات تعملون وأربح، تستفيدون وأستفيد، واليوم في ظل الأزمة ترون أن الأرباح متوقفة، ولعلنا بجهد أن نسترد بعملنا رأس المال، ومع هذا فأنا لن أوقف العمل سواء أقمت أو سافرت، ولست أبحث في هذه الأيام عن الأرباح، وكل همي أن نستطيع تأمين الأجور الشهرية لكم حتى لا تنقطع عنكم المؤونة. والله هذا الموقف لن يتركه الله تعالى لهذا صاحب العمل بدون أجر وأجرة، ولن ينسى العمال. الأزمة ستنتهي بإذن الله منتهية، هؤلاء العمال لن ينسوا أبداً موقف صاحب هذا العمل، وهذا أقوى استثمار في الموارد البشرية وفي أعلى علوم الإدارة اليوم، أنك استثمرت بشراً سيبقى ولاؤهم لك لخمسين سنة قادمات. من كان منا صاحب عمل وأراد السفر لا تغلق أعمالك هنا، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. أخبرني طبيب فاضل أنه يفتح عيادته في هذه الأيام، وعيادته في منطقة ساخنة إن صح الاصطلاح، غير باحث عن الربح، يعني ذهابه إلى العيادة خطر عليه، ممكن يذهب هو. قال لكنه يفتح العيادة غير باحث عن الربح، وإنما على باحث عن مساعدة الناس والوقوف معهم إن احتاجوا طبيبا، لأن ثلاثة مشافي في المنطقة التي يعمل بها أغلقت، وكثير من الأطباء سافروا أو أغلقوا عياداتهم. هو الآن يفتح العيادة ليس باحثا عن الرزق أو عن المال، وإن كان سيأتيه، ولكن هو يريد أن يقف مع الناس ليقول أنا معكم موجود، لا تخافوا، إذا تضرر أحدكم أنا أخدمه. من كان صاحب عمل ويستطيع إبقاء العمل لو سافر فليبقي. هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة قبل الأخيرة: يستحب التعجل في الرجوع إلى الأهل من السفر عند انقضاء حاجة المسافر، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب، فإذا قضى أحدكم نهمته يعني حاجته من وجهه فليعجل إلى أهله. ومعنى نهمته أي حاجته، والمعنى أن السفر يمنعه على الوجه المعتاد في الإقامة، وفي رواية البيهقي: فليعجل الرحلة إلى أهله إنه أعظم لأجره. قال ابن حجر: لما في الإقامة في الأهل من الراحة المعينة على صلاح الدين والدنيا، ولما في الإقامة من تحصيل الجماعات والقوة على العبادة، وهذا أمر معلوم وملموس. ولذا ورد في رواية الإمام أحمد قال: لأن الرجل يشتغل فيه يعني في السفر عن صلاته وصيامه وعبادته. قال: وفيه كراهة التغرب عن الأهل لغير حاجة، واستحباب التعجل لا سيما من يخشى عليهم الضيعة بالغيبة. وقال ابن عبد البر في التمهيد: التغرب لغير حاجة لا يصلح. آخر نقطة في هذه الخطبة الخامسة: فوائد. من عزم سفرا بأهله فإني أقدم بين يديه فوائد قدمها إخوة كرام عبر البريد الإلكتروني وصفحة التواصل الاجتماعي، أسردها سردا. فائدة الأولى: قد يكون من المفيد دراسة إمكانية الانتقال إلى مناطق باردة إن صح التعبير ضمن البلد في وقت مبكر قبل اشتداد الأزمة، أو تجهيز سكنا بديلا آمنا مع المستلزمات الأساسية ليكون ملجأ في وقت الشدة. يعني ممكن أنت بدل ما تسافر للخارج ابقى في الداخل، بس انتقل من مكان إلى مكان، وهذا أفضل. فائدة ثانية: إن كان السفر خارج القطر فالصواب اختيار البلدان التي يحافظ فيها المرء على دينه وعقيدته ودين أولاده وعلى تربيتهم الصالحة، إذ الولد الصالح خير ما يترك الأب في هذه الدنيا. ومن ثم انظر إلى النواحي الاجتماعية والمادية. أمر خطير جدا. من أجل أن تحافظ على بدن أولادك، نخاف إذا ذهبت إلى بلد مشرك، إلى بلد لا ديني، يذهب دين الأولاد. حافظنا على أجسادهم وأذهبنا دينهم. إذا أردت أن تسافر، فكر ببلد عقيدته تحافظ على عقائد أولادك. التربية الاجتماعية تحافظ على التربية الاجتماعية لأولادك. فائدة ثالثة، الأخذ بعين الاعتبار احتمال طول فترة السفر لأكثر من المدة المتوقعة. هذا أمر مهم، الأمر الذي يستوجب ترشيد الاستهلاك. واحد من الإخوة باع عقارات في البلد وباع ذهباً وسافر من أشهر عديدة، ظنه أنه بعد شهر شهرين يعود، أنفق كثيراً من المال والآن يبحث عن من يساعده في المال. مطلوب منا جميعاً، الحاضرين والمسافرين، الأغنياء والفقراء، ترشيد الاستهلاك. علم زوجتك، أخبر زوجتك، نحن مضطرون جميعاً. ما أحد يقول والله مرتي ما بتستطيع، بدها تستطيع. أولادي مو متعودين، بدهم يتعودوا الآن على شيء جديد. الأمر الذي يستوجب ترشيد الاستهلاك وتأمين النفقات اللازمة وفق موازنة مدروسة متفق عليها مع أفراد الأسرة. فائدة رابعة، التأكد من رغبة الزوجة والأولاد في السفر والابتعاد عن البيت والبلد حتى يستطيعوا الصبر معك على ما ستواجهونه من تغيير لبيئتهم ومدارسهم وأصدقائهم وما إلى ذلك. ما تتخذ القرار وحدك، جيب زوجتك وأولادك ومراراً عاودوا المدارسة، نبقى أو نسافر، هذه هي الأدلة الشرعية، هذه هي المواد العقلية، هذه هي الاستشارات. ما رأيكم؟ ستقررون مجتمعين. إذا قالوا مجتمعين لا، لا تسافر خلاص، ما أنت تسافر أكثر شيء خوفاً عليه. وإذا قالوا نعم وكان هذا لا يخالف الشرع وكان في سفرك قوة لنا إذا كنت في الخارج فليكن. فائدة خامسة، إبقاء المطلوب إبقاء العائلة على تواصل مع ما يحدث في بلدهم سوريا، والمطلوب توعيتهم لما يحدث. أما ما تسافر وخلاص نلقاكم بعد عقد أو بعد دهر، مطلوب هذا البلد وبلدك، مطلوب أن تتواصل مع البلد وأهل البلد وأن تدرب أولادك على هذا التواصل. ستة فائدة، تأمين التطوير العلمي والمعرفي للأولاد بما يضمن استمرار تطور ثقافتهم وعلمهم الديني والدنيوي. سابعاً وأخيراً، بعد استشارتك من تثق بدينهم وعقلهم ممن حولك وبعد إشارتهم عليك بالسفر، صلي ركعتي الاستخارة لتقول فيهما مخاطبا ربك من كل قلبك: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كان في هذا الأمر خيرا لي في ديني وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه، وإن كان شرا لي في ديني وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. أيها الإخوة، هذا جهد متواضع في الإجابة على هذا السؤال المهم: أسافر أو لا أسافر؟ أسافر أو أقرر المكث في البلاد؟ إن كان صواباً فمن الله، وإن كان خطأً فمني. اللهم عجل بالفرج للبلاد والعباد فرجاً محفوفاً بألطافك الخفية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين.